بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير سورتي المعوذتين. نستهل الدرس بتلاوة لهاتين السورتين، يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
هذه الكاميرات والتصوير في المسجد سوء أدب. مسجد ما بني لهذا، لا نسمح لأحد أن يصور. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال: قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أن جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين، وهو الذي ينزل بالوحي، أنه كلام الله. ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة: حدثنا عبده ابن أبي لبابة وعاصم ابن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي، فقلت لكم فقولوا، قال أبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن زر بن حبيش، وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا والنسائي عن قتيبة عن سفيان ابن عيينة عن عبده وعاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن أبي ابن كعب. هذه الحديث أيضا فيها رد على من يستنكر يعني زيادة قل، يقول يعني إن هذه قل هو أمر بأن يقول، فإذا يعني قل هو الله أحد تجد أنه يقول هو الله أحد ولا يقول قل، قل يا أيها الكافرون، يقول يا أيها الكافرون ولا يقول قل، بزعمه أن هذا أمر وليس من القرآن. قل أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الفلق ولا يقول قل. فهذه الأحاديث ترد عليه، يعني مما يدل على أنها كلام الله عز وجل، وأنه كما نزل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه. أي نعم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق ابن علي، حدثنا حسان ابن إبراهيم، حدثنا الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف، يقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما. ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت. وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله يقول ابن كثير فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة، لنص في صحيح مسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة به، وقال الترمذي حسن صحيح. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب، قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبة، ثم قال يا عقيب ألا تركب، قال فأشفقت أن تكون معصية، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة ثم ركب، ثم قال يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس، قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، فعلها صلاة الصبح. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية عن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به. طريق أخرى قال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي بن رباح، وقال الترمذي غريب. طريق أخرى قال أحمد حدثنا يحيى ابن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة ابن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما، تفرد به أحمد. طريق أخرى قال أحمد حدثنا حيوة ابن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها له حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية به، ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فذكره. طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، سمعت النعمان عن زياد أبي الأسد عن عقبة بن عامر، إيش عندكم؟ زياد أبي الأسد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم. فسكت عني فقلت: اللهم اردده علي. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد الله عن ابن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، لا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعود به المتعودون؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وقد تقدم في رواية صدي بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه: ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا الجرير عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، يعني المراكب فيها قلة، ويعتقبون، يركب هذا وينزل هذا يمشي ثم يعتقب رفيقة، ينزل الراكب ويركب الماشي. فحانت قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلاحقني فضرب من بعدي منكبي، فقال قل أعوذ برب الفلق، فقلت أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، فقال إذا صليت فاقرأ بهما. والظاهر أن هذا الرجل هو عقبة ابن عامر والله أعلم. ورواه النسائي عن يعقوب ابن إبراهيم عن ابن علية به. حديث آخر قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال قل فلم أدر ما أقول، ثم قال لي قل قلت هو الله أحد، ثم قال لي قل قلت أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها، ثم قال لي قل قلت أعوذ برب الناس حتى فرغت منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فتعوذ ما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. حديث آخر قال النسائي أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص حدثنا بدل حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر، قلت وما أقرأ بأبي أنت وأمي، اللهم صل وسلم عليه، قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. لاحظوا لفظ اقرأ يدل على أنهما قرآن. وتقدم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. اللهم صل وسلم على رسول الله. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به. قال وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. نعوذ بالله من أصحاب الكبيرات. الله المستعان. يا شيخ عبد الحافظ أكمل قل أعوذ برب الفلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيد عن جابر قال الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم مثل هذا. قال القرظي وابن زيد وابن جرير وهي كقوله تعالى فالق الإصباح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السجي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسجي وغيره. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير حدثني إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناده غريب ولا يصح رفعه.
وهو المرفوع المنكر الذي قال ابن كثير قبل قليل. ورد في ذلك حديث مرفوع منكر فقال ابن جرير هو هذا. نعم.
وقال أبو عبد الرحمن الكبلي الفلق من أسماء جهنم. قال ابن جرير والصواب القول الأول أنه فلق الصبح. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله تعالى من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. حكاه البخاري عنه ورواه ابن أبي نجيح عنه. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة أنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري من شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال
أبو المهزم
قال أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن شر غاسق إذا وقب الكوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق. قلت
قال
ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وقال آخرون هو القمر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد، حدثنا أبو داود الحفري عن أبي ذئب عن الحارث بن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظه: تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي: تعوذي بالله من شر هذا، هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول، وهو أنه الليل إذا ولج، هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل لا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجم لا تضيء إلا في الليل، كذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك، يعني السواحل. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية. ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية والمجانين.
نعم، لأن فيها شرك، قد يكون فيها استعاذة بغير الله، استعاذة بالجن أو استعاذة بغير الله عز وجل.
وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه، ورد كيد السحرة الفساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش.
يعني لم يعاتب الساحر وهو نعم لبيد بن الأعصم.
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن
يزيد بن حبان. عندي ما في عندك بالياء؟
عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بير كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه فاستخرجها، فجاء بها فحللها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما مشط من عقال،
فما ذكر ذلك لليهودي.
ولا رآه في وجهه حتى مات.
ولا رآه في وجهه قط حتى مات.
ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير. وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة.
في مشط ومشاقة، مشاقة من شعر. نعم. قال: وأين؟
قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت
جف طلعة ذكر، يعني فحل النخل، جف طلع فحل النخل. نعم.
تحت رعوفة في بئر
أو رعونة صخرة. نعم، في بئر دروان.
قلت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماؤها
نقاعة الحناء
وكأن نخلها رؤوس الشياطين.
هذه بئر ذروان كانت جنوب المسجد ودفنت. نعم.
قال: فاستخرج. قلت: أفلا، أي
تنشرت؟
فقال:
أما الله
فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
هنا يعني على معنى تنشرت، يعني هل أعلنت هذا وأثرت هذا لتعاقب هذا اليهودي؟ اي نعم. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أما أنا فالله شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا خشية الفتنة. نعم.
وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان، وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، وعنده فأمر بالبير فدفنت.
نعم.
وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد، وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير، ورواه أحمد عن عفان عن وهيب عن هشام به.
إيه، ودفن البئر أيضا من ترك النشرة، حتى لا كلما رآها تذكر هذا الحدث الذي قد يثير الفتنة. نعم.
ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. وذكر تمام الحديث.
ومن هذا الذي يؤخذ عن امرأته، اي نعم، يرى أنه ثم يؤخذ عنها. نعم.
وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعنده
وعدة أسنان
من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن أعصم ثم دسها في بير لبني زريق يقال لها ذروان فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وجعل
يذوب ولا يدري ما عراه
فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل قال طب قال وما طب سحر
قال سحر قال وما طب قال سحر
قال وما طب قال سحر قال ومن سحره قال لبيد بن أعصم اليهودي قال وبما طبه قال بمشط ومشاطة قال وأين هو قال في جف طلعة تحت
رعوفة
في بئر ذروان والجف قشر الطلع والرعوفة حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح
الماتح بالدلو يقف على هذا الحجر نعم
فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني بدائي ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر رضي الله عنهم فنزحوا ماء البير كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجفة فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة
وتر خيط نعم معقود
فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله تعالى الصورتين فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
11 آية والعقد 11 عقدة نعم كلما قرأ آية انحلت عقدة
ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من أكان وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك فقالوا يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث فنقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا هكذا أورده بلا إسناد
وأكره أن يثير على الناس هذا معنى النشرة يعني ترك النشرة ترك النشر هذا نعم والأخذ بالعقوبة نعم
هكذا أورده بلا إسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم
يا شيخ عبد العزيز قل أعوذ برب الناس
بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية.
الربوبية والملك والإلهية.
فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا من الخبال
ولا يألوه جهدا من الخبال
والمعصوم من عصم الله.
عندك من
إيه؟ نعم، من إيه؟ من عصم
في الخبال والمعصوم من عصم الله. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.
يحتمل أنه فأسلم هذا القرين، وهذا الظاهر، فلا يأمرني إلا بخير. وأحيانا ويحتمل أن فأسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه فلا يأمره إلا بخير. نعم.
وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحر، حدثنا عدي بن أبي عمارة، حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. غريب. قال حافظ ابن كثير: غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقالت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد، إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب.
أعوذ بالله.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بذابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه.
يعني الشيطان يبس له، نعم، كما يبس الرجل بذابته يتلطف لها، الشيطان يتلطف لهذا المصلي حتى يأنس به، يأنس بهذا الوسواس ويسترسل معه.
ويذكر أشياء
ها والعياذ بالله. نعم يذكره اذكر كذا ويذكره ما يهواه.
نعم.
حتى قيل إن يعني رجلا كان عليه دين فسدد هذا الدين والدائن ليس عنده السجل فكتب له ورقة لأنه استلم منه الدين. هذا الرجل لم يعتني بهذه الورقة وضعها في كربة من كرب النخل هذا فلاح، ولما عادوا إلى السجل وجدوا أن الدين مثبت ولم يمحى، وربما كان قد مات أو أولاده. الحاصل أنهم رفعوه للقضاء وقال القاضي إما أن تأتي ببينة وإلا تسدد. أمهله القاضي حتى يعني مجلس آخر ربما أنه ذكر هذه الورقة وهو لا يدري أين هي الورقة، لا يدري أين هي. فكبر يصلي فجاءه الشيطان وقال إنها في الموضع الفلاني. الحاصل وأبو حنيفة أيضا سئل إلى أن شخصا فقد ما دفن ماله ونسي أين هو، فأتى لأبي حنيفة يسأله أين ما لأن هذه قصتي. قال له أبو حنيفة قم وتوضأ وصلي واجتهد يعني في تحسين صلاتك. فلما قام ذكره الشيطان أين مال حتى يشغله عن صلاته، يذكره بما يهواه وهكذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيء. نسأل الله العفو والعافية. يبس الرجل نعم يبس له أبس به كما يبس الرجل بدابته. نعم. فإذا سكن له زنقة أو ألجمة. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه ماثلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتحا فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد.
أي سارح مع الدنيا مع الهواجيس. نسأل الله. نعم.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله
من النكت لا أدري صحت وما صحت أن شخصا جزار كان يصلي فالإمام نسي ركعة ربما تكون صلاة رباعية، فقال له إنك قد نسيت أو نسيت ركعة، ما الذي يدريك؟ قال إذا كبرت أقوم بجزر الجزور، أقوم بذبح الناقة وأعضيها، فإذا فرغت منها إذا بك تفرغ من الصلاة، والآن بقي قائمة. فيدل هذا الوسواس والعياذ بالله. نعم. وقال سعيد بن جبير.
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل ووسوس فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال المعتمد بن سليمان عن أبيه ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب الإنسان عند الحزن وعند الفرح،
يعني فإذا ذكر في الله قلب خمس. ابن آدم نعم أو الإنسان نعم
في قلب ابن آدم
عند الحزن وعند الفرح،
عند الحزن وعند الفرح فإذا
نقاط ضعف الحزن والفرح نقاط ضعف وهو يدخل عليه من نقاط الضعف عند الحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس، قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس،
يعني فإذا أطيع الله خنس، أو يحتمل يأمر الشيطان فإذا أطيع الشيطان كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك خنس. نعم. قوله
وقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا، وهو قول ابن جرير، وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدعة في إطلاق الناس عليهم. وقوله تعالى من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بين فقال
بينهم
ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا القول الثاني،
يعني ان الوسواس نعم الوسوس في صدور الناس الجن والناس. نعم.
وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا المسعودي حدثنا أبو عمر الدمشقي حدثنا عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضع من شاء
خير موضوع
خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ فقال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 318 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به، وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن بر ابن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور، زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذر
به.
آخر التفسير ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آخر التفسير. الخاتمة يعني خاتمة الناسخ لا في فيها كلا يا يعني هو صوفي على كل حال، ويعني ينبغي قراءتها بحذر أو لا تقرأ بعد ما نعم يكفي. إن شاء الله سنعود بالتفسير من أوله، تفسير الحافظ بن كثير بإذن الله. إن شاء الله والله أعلم. ونسأل الله الإعانة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إبطال السحر بسحر مثله علما بأن الشخص المسحور متضرر من ذلك؟ لا يجوز, لا يجوز إبطال السحر بسحر مثله, وليس إبطالا, إنما يبطل السحر بذكر الله عز وجل. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر يبطله الله. نذكر الله عز وجل وندعو الله ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والله يبطل, نعم, كيد الكائدين, لا يصلح عمل المفسدين. أما من يزعم أنه يبطل السحر بسحر مثله فهو كمن يغسل الدم بالدم, لا يمكن أن يشفى ولا يمكن. هذا ما هو يعني, من قال بهذا فهو غالط ومخطئ ومردود عليه. لا, وقوله لا يحل السحر إلا ساحر, أو لا, نعم, لا يحل السحر إلا ساحر, يعني لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. إيه, ويعني كما قلت, كمن يغسل الدم بالدم, قد يكون بعض السحرة أضعف من بعض فبعضهم يغلب بعضا, ولا نلجأ إلى هذا, لكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو على كل شيء قدير وهو يبطل, وإذا مرضت فهو يشفين. وهو يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لجأ إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أنقذه وشفاه. حتى النشرة لم يعمد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتقم من هذا اليهودي, سدا لباب الفتنة, صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. يقول رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر فأنجبت من الرجل الآخر بنتا, هل تعتبر البنت محرم للرجل الأول؟ نعم, لأنه دخل بأمها. إذا كان دخل بأمها, أو يقول طلقها, هل طلقها قبل الدخول أو إيه؟ فإذا كان دخل بأمها فهي تكون محرما له. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.